السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال نفتتح به بعد عودتنا يتعلق بالدرس السابق. ما هو محل الاستشهاد بقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ الآية، ما هو محل الاستشهاد بقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ عبد الوهاب خنيفر،
الله أعلم.
موسى عمار،
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أعلم الشيخ.
مصطفى الخليف، مصطفى الخليف، غير حاضر. نور الدين بروبي، نور الدين بروبي، سالم.
سلام الشيخ.
السلام.
قلنا محل الاستشهاد بقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرك. هو إن كان إما في بدع أو غيرها يعني.
نعم. إذن من محلات الاستشهاد بهذه الآية مجالس أهل البدع، ومجالس التي فيها ذكر البدعة، ذكرها على وجه كأنه مشروع، أو ذكر شبهها، أو ذكر كذلك ما يغري الناس بها. وإذا مجالس البدع لا يجوز حضورها. وإذا أردت أن تستدل فاستدل بهذه الآية على هذا، على أنه يجب مفارقة مجالس أهل البدع، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، إذن كلامهم في البدعة يحببونها ويستدلون لها هو خوض في آيات الله، فأعرض، هذا هو المطلوب منك، حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، بما نسيت هذا الحكم وبقيت في المجلس، فلا تقعد بعد الذكرى، أي بعد أن تتذكر، كنت معذور بالنسيان، ولكن بعدما زال النسيان لم يبق لك عذر، فعجل بالفراق. نعم. كنت أريد أن يكون لنا في هذه المجالس تذكير ب أو مراجعة لجزء عام، لكن ربما لم أذكره قبل، ف يعني أذكر بأن مجلسنا القادم إن شاء الله سوف يكون فيه شيء من هذا، والقائمة مفتتحة بهذا الترتيب: محمد أحمد، عبد الرحمن ماكني، عبد الرحمن العقباوي، حبيب الله الأدبو حامية، سيد عمر الحميدي، عبد الكريم شوافة، رضوان قندوسي، محمد لامين ملوكي، سعيد بن طيب، نعم، علال بوسنادر، عبد الرحمن باحية، حمادي البحمو، إلى آخره. في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نطلب من أحد ممن ذكرت أسماؤهم أن يستظهر صورة من صور جزء عما المقرر الذي قرأناه، ومن المفروض أن كل من ينتسب إلى هذه الحلقة ممن كانوا معنا في المدرسة أن هذا مقرر عليهم يحفظ. نعم. نعم، نبدأ إذن. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى تنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير. قال السدي، دائما قلنا السدي المراد به الصغير. قال السدي: قال المشركون للمسلمين، إذن في تفسير قوله تعالى قل، والخطاب طبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. قال السدي: قال المشركون للمسلمين اتبعوا سبيلنا، طريقنا، واتركوا دين محمد. هذا من مقترحات المشركين على المسلمين، هكذا صريحا يرغبونهم في طريق الضلال ويزهدونهم في طريق الحق. وهذا ممكن كل واحد منا يحتمل أن يعرض عليه مثل هذا العرض من أهل البدع، قال لماذا لا تكون على طريقنا وطريقنا فيه كذا، وربما يذكر له بعض ما يظنه هو من المزايا، فإذا هذا يكون جوابا لجميع ذلك. فأنزل الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يجد الأجوبة جاهزة مناسبة من الله تبارك وتعالى، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. وكثير منا كذلك يجتهد في أجوبة، وهذه الأجوبة قد لا تكون مناسبة، وإذلك ينبغي أن يكون عنده مثل هذه الأجوبة القرآنية حاضرة، حتى وإن لم يتذكرها بلفظها فليكن عنده معناها. إذن فكان جواب من رب العالمين قل يلقنه بماذا يجيب، يلقن نبيه عليه الصلاة والسلام، أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. هذه الهمزة همزة استفهام، وواضح أنه ليس استفهام على بابه، استفهام قلنا دائما المراد به طلب الفهم، الاستفهام طلب الفهم هو الذي كما تعلمنا في المدارس نجعل له علامة في آخر الكلام تسمى علامة الاستفهام، سؤال. لكن أحيانا استفهام يكون له معنى آخر، مثلا يكون بمعنى النفي، وهنا بمعنى التوبيخ. التوبيخ، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. أندعو يعني هل هذا يسوغ أن ندعو، وندعو هنا بمعنى نعبد. كثير ما يأتي في القرآن الكريم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الدعاء في القرآن الكريم كثير ما يعنى به العبادة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والدعاء طبعا إما أن يكون دعاء مسألة، وإما أن يكون دعاء عبادة. دعاء المسألة هو المعروف عند الناس، يقول فلان يدعو، ما نقولش يدعي، يدعي خطأ، يدعو فلان، يدعو الله، دعاه يدعوه، يدعو ربه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. إذا معنى يسأله ويقول يا رب اعطني، يا رب اهدني، رب وفقني، ثبتني، علمني، إلى آخر ذلك. والدعاء ويراد به دعاء العبادة، فكل عبادة هي دعاء، حتى وإن لم تكن دعاء بمعنى طلب وسؤال فهي بلسان الحال دعاء. كل مؤمن يصوم، يصلي، يقرأ القرآن، فهو يسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه على عمله. نعم. إذن قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. قال في الشرح في الكفر، أي في الكفر بعد إذ هدانا الله، فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض. إذا فعلنا ذلك ورجعنا على أعقابنا وتركنا الصراط المستقيم وعبادة الله عز وجل ورجعنا إلى ما تريدونه منا، فنكون كالذي استهوته الشياطين في الأرض. استهوته معناها يعني نزلت به في الحضيض، أو عمل بهواه واتبع هواه. استهوته الشياطين في الأرض، يقول مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق، أي على الطريق المستقيم، فضل الطريق انحرف عنها يعني، فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض، وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ائتنا ائتنا فإنا على الطريق، ينادونه ويصيحون به فأبى أن يأتيهم. إذن معنى ذلك هذا تمثيل لحالنا إذا نحن استجبنا لكم، فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومحمد الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام. نعود إلى الآية لنستفيد من هذا المعنى. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي، الكاف هذه قلنا بمعنى تشبيه، فيكون إذن حالنا كحال الذي استهوته الشياطين في الأرض، أي ضلته وانحرفت به، حيران مختار سماش. ماذا تعني بحيرانة؟ ماذا تعني بحيرانة؟
سمعكم
نعم.
الشيخ
نعم
لا أعلم حال.
إذن نعم حال، حيرانة حال،
حال الشيخ.
نعم حيرانة حال. ولم ينونه لأجل، أكمل جوابك، ما قال حيرانا،
ممنوع من الصرف الشيخ،
ممنوع من الصرف، فمؤنثه حيراء
شيخ.
نعم ممنوع من الصرف، إذن فهو ممنوع من الصرف لذلك لم ينون، لم يقل حيرانا وإنما قال حيرانا ومؤنثه حيراء، ولذلك فمنع من الصرف، منع من التنوين، فقال حيرانا فهو حال حيران. له أصحاب يدعونه إلى الهدى من فوق الطريق، ينادونه يا فلان يا صاحبنا لماذا فعلت، أنت قد رجعت عن الطريق المستقيم، انتكست. ولذلك هذه هي فائدة الأصحاب، ونعم الأصحاب إذا كانوا على هذا الوصف، أنهم إذا رأوا صاحبهم ضل عن الطريق وربما تلقفته شبه أو جماعة أو نحو ذلك فينادونه، بل ربما أفضل وأفضل إذا هم نادوه أو شعروا بأنه كأنه يريد أن ينحرف فبادروا وعجلوا بنصحه، عجلوا بنصحه وانتشلوه وأنقذوه من الضلالات والشبه، والشبه تتخطف أكثر أصحاب الحق من غيره. حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى، يدعونه إلى الهدى، ودعاؤهم هو ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إذن استهوته الشياطين في الأرض، قال في الشرح أضلته في الأرض، يعني استهوته سيرته، مثل قوله تهوي إليهم. وقال ابن عباس هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها، والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل. إذن هذا مثل، والأمثال في القرآن الكريم أي الإخوة ينبغي أن يعتنى بها، إنسان دائم يكون عنده تعلق بهذا الأمثال ويحاول إذا وصل شيء من أن يتفهمه، فإذا فاته التدبر لكل آية مثلا فمن المفروض أن لا يفوته تدبر الأمثال، الأمثال في كل موضع حتى في كلامنا نحن نستعملها ونريد بها تقريب المعاني البعيدة، نريد بها تقريب المعاني البعيدة، وربما نختار المحسوسة، المحسوس أقرب إلى الذهن. والله تبارك وتعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعقلها، عقلها معناه إدراكها وفهمها، فالشخص ربما قد يكون إذا لم يهتم بها وفاتته فيوشك أن يقال فيه أنه ناقص العقل. قال: كمثل رجل ضل عن الطريق تائها ضالا إذ ناداه مناد يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق، وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق، فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة، وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان، والبرية يقصد هنا البرية أظنها بتشديد الراء، البرية لمن عنده نسخة لعله أفضل من نسختنا مشكلة، البرية من البر. كان المؤلف رحمه الله أشار إلى ما معروف في كلام العرب وزعاماتهم، قال: وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان. الغيلان جمع غول، جمع غول، ولا يزال كذلك. احنا عندنا في المنطقة من يعرف أحوال الناس دائما يخوفون الصغار، يقولوا ذاك بالغول، هكذا يقول بالغول، يجمع الغول على غيلان، على غيلان. وكانت العرب تقول أن الغول هذا يكون في طريق المسافر، وربما أنار إليه بعد الضوء، فيبقى الشخص وهو في الظلام يتتبعه حتى يجد رأسه قد توغل في الصحاري وفي البراري وته، ويكون هذا مقصود هذه الغيلان، يعني نوع من الشياطين يكون في البراري يضلل الناس ويسعى في أن يضل الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا غول، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا غول. غول يعني نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد هناك غول. لكن قال العلماء: هل نفى وجوده أم نفى تأثيره؟ والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى تأثيره. لمن هذا الذي تعتقدون أنه غول موجود في الصحاري ويفعل ويفعل ويفعل؟ لا، لا يوجد. ولكن الغول على أنه موجود في الشياطين من يسمى بالغول، يجمع قلنا على غيلان، لم ينفي وجوده النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن صفر الشهر المعروف، نعم، لم ينفي وجود صفر، ولكن نفى ما هو فيه أو ما يعتقده الناس فيه من أنه شهر ينبغي إخلاؤه من الأعمال والتشاؤم بما يجري فيه وما يقع فيه. نعم. إذن قال: يقول مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت، فيستقبل الندامة والهلكة. وقوله: كالذي استهوته الشياطين في الأرض، كالذي استهوته الشياطين في الأرض، هم الغيلان، هم الغيلان. إذا قلنا الغيلان، الغيلان بكسر الغين، أصله الغو، الغو لان، واو ساكنة قبلها كسرة، الواو ساكنة وقبلها كسرة تقلب الواو ياء، فصار الغيلان جمع غول. وفرق بين الغول بضم الغين والغول، الغول خمر الجنة موصوفة بأنه لا غول فيها. الغول معناها تغتال العقول، وأما الغول هذا فكما ذكرناه هم الغيلان، يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها، وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته في هلكة وربما أكلته أو تلقيه في مظلة من الأرض، مظلة من الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، أرواه ابن جرير. إذن كثير منا عامة الناس عندما يريدون إقناعه ماذا يفعلون؟ يذكرون له بعض الأشياء، فإذا لم يكن عنده هو علم ممكن استجاب، ممكن يستجيب لهذه الأشياء، نعم، ويجد نفسه وقع فيما وقع فيه الشخص الذي وقع تحت ضلال الغيلان. وسياق الآية، سياقها بمعنى ما استرسل من عباراتها وألفاظها، قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد إلى آخر الآية. سياق الآية قال أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، وهو منصوب على الحال أي في حال حيرته وضلاله وجهله بوجه الحجة، وله أصحاب على المحجة سائرون، فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى. إذن هنا فقط فائدة أريد أن أبين يا إخواني، أن الإنسان المسلم لا ينبغي أن يكون في الأمور التي يعتقدها ويتخذها دينا ويتعبد بها إلى رب العالمين، إذا حلت به شبهة أن يبقى يعيش فترة من الزمان كأنه متردد حائر. حال الحيرة حال ضعف، هو الذي يحذر أن يأتيك فيه من يأتيك فيأخذك على حين غفلة ويميل بك عن الجادة وعن الطريق. فاجتهد في أن تزيل الشبهة التي حلت بك وزعزعت يقينك، لا تبت على حيرة، لأن هذا الشخص الذي أوتي في حال حيرته، نعم، لأنه كان حيرا وجدته في حال حيرته فاستهوته الشياطين. إذن قال وتقدير الكلام فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم، ولو شاء الله لهداه ولرد به إلى الطريق. ولهذا قال قل إن هدى الله هو الهدى. كما قال من يهدي الله فما له من مضل، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أو لا يهدى في بعض القراءات، نعم، من يضل أي من يضل الله عز وجل لا هداية له، وما لهم من ناصرين. وقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له. وأمرنا لنسلم، كثيرا ما نسمع العوام يجري في عباراتهم في كلامهم أن تسمع الواحد منهم يقول مسلمين فلان، ويسمع قصة حكاية شيء من أمور كأنه يذعن وينقاد ويصدق فيقول مسلمين، وربما يزيد معها مكتفين، نعم، لنحذر من هذه العبارات. الإسلام إنما يكون لله تبارك وتعالى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين لا لغيره تبارك. الإسلام بمعنى الانقياد والاستسلام لأحكام الله تبارك وتعالى. قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين أي نخلص له، نخلص له العبادة وحده لا شريك له، ونقيم الصلاة. إذن أمرنا، العرب هكذا في كلامها يقولون أمرتك أن تفعل، أمرتك أن تفعل، أو أمرتك لتفعل، أو أمرتك بأن تفعل، كل هذا جائز. أمرتك بأن تفعل أي بفعل كذا وكذا. وإذا قلت أمرتك أن تفعل كأنك حذفت الباء وقدرتها، وأمرتك لتفعل أي ذكرت اللام التي هي لام التعليل، ذكرت العلة التي من أجلها أمرتك. إذن ذكر هنا صورة من هذه الصور الثلاثة، ومنا لنسلم أمرنا الله تبارك وتعالى ما أمرنا به لأجل أن نكون مسلمين له سبحانه وتعالى. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهنا كذلك عاطفة كأنها معطوفة على أمرنا لنسلم وأن نقيم الصلاة. وأن أقيموا الصلاة واتقوه أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال، وهو الذي إليه تحشرون أي يوم القيامة. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما. وقوله ويوم يقول كن فيكون، ويوم يقول كن فيكون يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب. يقول أي شيء، يقول الله عز وجل بأمره هذا الكوني له كن فيكون ما طلب، كما يقول شيخنا رحمه الله محمد السالم العدود، يقول بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج أو لغوب أو نصب. بقوله كن فيكون ما طلب أي ما طلبه ما أراده الله عز وجل، إنما يكون بمعنى يوجد ويخلق ويعني يصير موجودا بقوله تبارك وتعالى، بقوله له كن فيكون بلا علاج. العلاج المراد به الملابسة. نحن أي واحد منا ربما أراد أن يقلب الصفحة لا بد أن يمسكها بأصابعه ويديرها إدارة معينة فيحصل أن تنقلب، ولا يكفي أن يقول انقلبي فتنقلب، لا يكفي، لا بد. هذا هو العلاج. العلاج معناه الملابسة لشيء ما، فيقع الفعل قد يحتاج إلى قوة، قد يحتاج إلى إعمال بدن، وقد يعجز الإنسان فيقول هذا فوق طاقتي لا أستطيع أن أفعله. لو كان شيء مثلا يزن مقدار يعني قناطير مثلا، يقول لك لا أستطيع أن أرفع هذا، لا أستطيع أن أحمله. ربنا تبارك وتعالى بقوله كن فيكون، كن فيكون ما طلب أي ما طلبه يكون فقط بقوله له كن فيكون بلا علاج أو لغوب. اللغوب معناه التعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي إعياء وتعب، أو نصب بمعنى كذلك. نعم. إذن فذكر بدء الخلق وإعادته، وهذا مناسب، وإما على إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون. إذن كأنه وأن أقيم الصلاة تقوه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. يوم هذا هو وجه الاستشكال الذي ربما بعضكم قد يعني يستشكله للكلام، ويوم يقول كن فيكون. يوم هذا لا شك أنه ظرف ومنصوب على الظرفية. ما الذي نصبه على الظرفية؟ يعني يوم يقول كن فيكون كأنه يوم الذي فعل فيه فعل ما، إذن ما هو هذا الفعل الذي وقع فيه؟ فالظاهر أن هنا يكون منصوب بالفعل أذكر، واذكر يوم يقول، واذكر يوم يقول. إلا أن القائل أن يقول يوم تكون هنا منصوبة لأن مفعول به، تنصب يوم على أنه مفعول به وليست مفعول فيه، لأن التذكر لا يكون ذلك اليوم، إذن واذكر يوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين. نعم، قوله الحق جملة وله الملك جملة أخرى، إذن جملتان محلهما الجر، محلهما الجر، كل واحدة منهما صفة، والموصوف إذا كان مجرورا يتبعه في ذلك الصفة فتكون مجرورة. إذن وهو الذي خلق السماوات، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، بالحق، ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق، قوله الحق صفة أولى، وله الملك صفة ثانية، وكلهم في محل جر. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لرب، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فرب العالمين هو الموصوف، ورب العالمين هو الموصوف. قوله الحق وله الملك هو الصفة، هو الصفة، وقوله يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول كن فيكون. إذن يوم ينفخ في الصور بدل من قوله ويوم يقول كن فيكون، يوم يقول كن فيكون، يوم ينفخ في الصور بدل منه. ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، وله الملك يوم ينفخ في الصور، إذن يحتمل أن يكون ظرفا له، يعني له الملك، له الملك لما فيها من الظرفية أو ما فيها من شبه الفعل دائما مقدر معه كون عام، وله الملك يوم له الملك يوم ينفخ في الصور. الملك كائن له يوم ينفخ في الصور. كقوله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أي الملك اليوم في اليوم منصوب على الظرفية ب لله الواحد، أي كائن لله الواحد القهار. وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا وما أشبه ذلك. واختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور، اختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور. فقال بعضهم اختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور، فقال بعضهم المراد بالصور هاهنا جمع صورة بالصاد، جمع صورة، أي يوم ينفخ فيها فتحيا. الصورة قبل أن ينفخ فيها تكون هكذا صورة، فتصور كائنا حيا بعد النفخ فقط وتسري فيه الحياة. قال ابن جرير كما يقول سور بالسين، كما يقال سور لسور البلد، هو جمع سورة، جمع صورة. والصحيح أن المراد بالصور القرن. إذن رجح المؤلف رحمه الله قولا غير قول ابن جرير، رجح قولا غير قول ابن جرير، وهو أن المراد بالصورة هو أو الصور هنا المراد بالقرن الذي سوف ينفخ فيه إسرافيل، الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام من الملائكة. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إسرافيل قد التقم الصور، التقمه بمعنى جعله في مقابل فمه، يعني تهيأ للنفخ فيه، وحنى جبهته، حناها بمعنى أمالها في حالة استعداد للنفخ بعدما يؤمر، ينتظر متى يؤمر فينفخ. ورواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ سؤال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. إذن لعل المؤلف رحمه الله الصور أرجح هذا القول لأنه مدعم بالأثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه أي إسماعيل بن رافع، ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه وهو متروك. قال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء، إذن يكتب حديثه، هذه عبارة يذكرها أهل العلم الخبراء به، أن بعض الناس حديثه لا يصلح لأن يستشهد به، ولكنهم يحتفظون به لعله يأتي ما يدعمه ويقويه، فيكتب بمعنى يكتب على ملاحظة أنه يفتقر إلى دعم حتى يقوم الاستشهاد، لأن صاحبه ليس بذاك في الوثوق به. قلت وقد اختلف، أو قال الشاكر رحمه الله، قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، وقد قد أفردتها في جزء. يقول المؤلف رحمه الله الشاكر صاحب مختصر تهذيب: قد أفردتها في جزء على حدة، يعني أفرد لها كتابا جزءا. نعم. وأما سياقه فغريب جدا، ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا. هذا النوع من التلفيق يجري في التأليف، موجود نعم وعند الرواة. فأنكر أو فأنكر عليه بسبب ذلك: وسمعت شيخنا الحافظ المزي، أبو الحجاج المزي، يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم. وهذا هو الذي نرى أن نتوقف عنده.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله أحسن الله إليك. ولا يكون القائل هو ابن كثير، يعني في قوله قلت.
قال: قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة. نعم. قال في الحاشية: وهم الحافظ ابن كثير وهنا، هنا وهما شديدا، فالحديث ليس في صحيح مسلم. عفوا، أنا قرأت. نعم. قال: هو حديث ظاهر النكارة، ساقه ابن كثير هنا من رواية الطبراني. نعم. كما قال فحذفناه كما شرطنا في كتاب الأعلى في إسماعيل بن رافع رواية القرآن. نعم. ممكن يظهر أنه كأنه ابن كثير هو القائل. نعم.
السلام الله عليك شكرا.
إذا نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال نفتتح به بعد عودتنا يتعلق بالدرس السابق. ما هو محل الاستشهاد بقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الآية؟ ما هو محل الاستشهاد بقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ عبد الوهاب خنيفر.
الله أعلم.
موسى عمار.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أعلم الشيخ.
مصطفى الخليف. مصطفى الخليف. غير هذا. نور الدين بروبي. نور الدين بروبي. نسلم.
سلام الشيخ.
السلام.
قلنا محل الاستشهاد بقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فعلهم حتى يخوضوا في حديث غيرك. هو إن كان إما في بدعا أو غيرها يعني.
نعم. إذن من محلات الاستشهاد بهذه الآية مجالس أهل البدع ومجالس التي فيها ذكر البدعة، ذكرها على وجه كأنه مشروع أو ذكر شبهها أو ذكر كذلك ما يغري الناس بها. فإذن مجالس البدع لا يجوز حضورها. وإذا أردت أن تستدل فاستدل بهذه الآية على هذا، على أنه يجب مفارقة مجالس أهل البدع. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، إذن كلامهم في البدعة يحببونها ويستدلون لها هو خوض في آيات الله، فأعرض، هذا هو المطلوب منك، حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، بمعنى نسيت هذا الحكم وبقيت في المجلس، فلا تقعد بعد الذكرى، أي بعد أن تتذكر، كنت معذور بالنسيان، ولكن بعدما زال النسيان لم يبق لك عذر، فعجل بالفراق. نعم. كنت أريد أن يكون لنا في هذه المجالس تذكير أو مراجعة لجزء عما، لكن ربما لم أذكره قبل، يعني أذكر بأن مجلسنا القادم إن شاء الله سوف يكون فيه شيء من هذا، والقائمة مفتتحة بهذا الترتيب: محمد أحمد، عبد الرحمن ماكني، عبد الرحمن العقباوي، حبيب الله ولد أبو حامية، سيد عمر الحميدي، عبد الكريم شوافة، رضوان قندوسي، محمد من لامين ملوكي، سعيد بن طيب، نعم علال بوسنادر عبد الرحمن بحية حماد البحمو إلى آخره. الحصة القادمة إن شاء الله سوف نطلب من أحد ممن ذكرت أسماؤهم أن يستظهر صورة من صور جزء ما المقرر الذي قرأناه، ومن المفروض أن كل من ينتسب إلى هذه الحلقة ممن كانوا معنا في المدرسة أن هذا مقرر عليهم يحفظ. نعم نعم نبدأ إذن. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى تنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير. قال السدي، دائما قلنا السدي المراد به الصغير. قال السدي قال المشركون للمسلمين، إذن في تفسير قوله تعالى قل والخطاب طبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. قال السدي قال المشركون للمسلمين اتبعوا سبيلنا، سبيلنا طريقنا، واتركوا دين محمد. هذا من مقترحات المشركين على المسلمين، هكذا صريحا يرغبونهم في طريق الضلال ويزهدونهم في طريق الحق. وهذا ممكن كل واحد منا يحتمل أن يعرض عليه مثل هذا العرض من أهل البدع، قال لماذا لا تكون على طريقنا وطريقنا فيه كذا، وربما يذكر له بعض ما يظنه هو من المزايا، فإذا هذا يكون جوابا لجميع ذلك. فأنزل الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يجد الأجوبة جاهزة مناسبة من الله تبارك وتعالى، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. وكثير منا كذلك يجتهد في أجوبة، وهذه الأجوبة قد لا تكون مناسبة، وإذلك ينبغي أن يكون عنده مثل هذه الأجوبة القرآنية حاضرة، حتى وإن لم يتذكرها بلفظها فليكن عنده معناها. إذن فكان جواب من رب العالمين، قل يلقنه بماذا يجيب، يلقن نبيه عليه الصلاة والسلام، أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. هذه الهمزة همزة استفهام، وواضح أنه ليس استفهام على بابه، استفهام قلنا دائما المراد به طلب الفهم، الاستفهام طلب الفهم هو الذي كما تعلمنا في المدارس نجعل له علامة في آخر الكلام تسمى علامة الاستفهام، سؤال. لكن أحيانا استفهام يكون له معنى آخر، مثلا يكون بمعنى النفي، وهنا بمعنى التوبيخ. التوبيخ، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا؟ أندعو، يعني هل هذا يسوغ أن ندعو؟ وندعو هنا بمعنى نعبد. كثير ما يأتي في القرآن الكريم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الدعاء في القرآن الكريم كثير ما يعنى به العبادة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والدعاء طبعا إما أن يكون دعاء مسألة، وإما أن يكون دعاء عبادة. دعاء المسألة هو المعروف عند الناس، يقول فلان يدعو، ما نقولش يدعي، يدعي خطأ، يدعو فلان، يدعو الله، دعاه يدعوه، يدعو ربه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. إذا معنى يسأله ويقول يا رب اعطني، يا رب اهدني، رب وفقني، ثبتني، علمني، إلى آخر ذلك. والدعاء ويراد به دعاء العبادة، فكل عبادة هي دعاء، حتى وإن لم تكن دعاء بمعنى طلب وسؤال فهي بلسان الحال دعاء. كل مؤمن يصوم، يصلي، يقرأ القرآن، فهو يسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه على عمله. نعم. إذن قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. قال في الشرح في الكفر، أي في الكفر بعد إذ هدانا الله، فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض. إذا فعلنا ذلك ورجعنا على أعقابنا وتركنا الصراط المستقيم وعبادة الله عز وجل ورجعنا إلى ما تريدونه منا، فنكون كالذي استهوته الشياطين في الأرض. استهوته معناها يعني نزلت به في الحضيض، أو عمل بهواه واتبع هواه. استهوته الشياطين في الأرض، يقول مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق، أي على الطريق المستقيم، فضل الطريق انحرف عنها يعني، فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض، وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ائتنا ائتنا، فإنا على الطريق، ينادونه ويصيحون به، فأبى أن يأتيهم. إذن معنى ذلك هذا تمثيل لحالنا إذا نحن استجبنا لكم، فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومحمد الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام. نعود إلى الآية لنستفيد من هذا المعنى. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي، الكاف هذه قلنا بمعنى تشبيه، فيكون إذن حالنا كحال الذي استهوته الشياطين في الأرض، أي ضلته وانحرفت به، حيران، حيران، مختار، سماش، ماذا تعني بحيران؟ ماذا تعرب حيرانة؟
سمعكم
نعم.
الشيخ
نعم
لا أعلم حال.
إذن نعم حال، حيرانة حال،
حال الشيخ
نعم حيرانة حال. ولم ينونه لأجل، أكمل جوابك، ما قال حيرانا.
ممنوع من الصرف الشيخ.
ممنوع من الصرف. فمؤنثه حيراء. نعم ممنوع من الصرف. إذن فهو ممنوع من الصرف. لذلك لم ينون. لم يقل حيرانا. وإنما قال حيرانا ومؤنثه حيراء. ولذلك فمنع من الصرف. منع من التنوين. فقال حيرانا. فهو حال حيران. له أصحاب يدعونه إلى الهدى من فوق الطريق ينادونه يا فلان يا صاحبنا لماذا فعلت أنت قد رجعت عن الطريق المستقيم انتكست. ولذلك هذه هي فائدة الأصحاب ونعم الأصحاب إذا كانوا على هذا الوصف أنهم إذا رأوا صاحبهم ضل عن الطريق وربما تلقفته شبه أو جماعة أو نحو ذلك فينادونه بل ربما أفضل وأفضل إذا هم نادوه أو شعروا بأنه كأنه يريد أن ينحرف فبادروا وعجلوا بنصحه وانتشلوه وأنقذوه من الضلالات والشبه تتخطف أكثر أصحاب الحق من غيره. حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ودعاؤهم هو ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين إذن استهوته الشياطين في الأرض قال في الشرح أضلته في الأرض يعني استهوته سيرته مثل قوله تهوي إليهم وقال ابن عباس هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل إذن هذا مثل والأمثال في القرآن الكريم أي الإخوة ينبغي أن يعتنى بها إنسان دائم يكون عنده تعلق بهذا الأمثال ويحاول إذا وصل شيء من أن يتفهمه فإذا فاته التدبر لكل آية مثلا فمن المفروض أن لا يفوته تدبر الأمثال في كل موضع حتى في كلامنا نحن نستعملها ونريد بها تقريب المعاني البعيدة وربما نختار المحسوسة المحسوس أقرب إلى الذهن والله تبارك وتعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون يعقلها عقلها معناه إدراكها وفهمها فالشخص ربما قد يكون إذا لم يهتم بها وفاتته فيوشك أن يقال فيه أنه ناقص العقل قال كمثل رجل ضل عن الطريق تائها ضالا إذ ناداه مناد يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان والبرية يقصد هنا البرية أظنها بتشديد الراء البرية لمن عنده نسخة لعله أفضل من نسختنا مشكلة البرية من البر كان المؤلف رحمه الله أشار إلى ما معروف في كلام العرب وزعاماتهم قال وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان الغيلان جمع غول جمع غول، ولا يزال كذلك. احنا عندنا في المنطقة من يعرف احوال الناس دائما يخوفون الصغار، يقولوا ذاك بلغول، هكذا يقول بلغول. يجمع الغول على غيلان، على غيلان. وكانت العرب تقول ان الغول هذا يكون في طريق المسافر، وربما انار اليه بعد الضوء، فيبقى الشخص وهو في الظلام يتتبعه حتى يجد راحله قد توغل في الصحاري وفي البراري وتاه، ويكون هذا مقصود هذه الغيلان، يعني نوع من الشياطين يكون في البراري يضلل الناس ويسعى في أن يضل الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا غول. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا غول. غول يعني نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد هناك غول. لكن قال العلماء هل نفى وجوده أم نفى تأثيره؟ والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى تأثيره. يعني هذا الذي تعتقدون أنه غول موجود في الصحاري ويفعل ويفعل ويفعل، لا لا يوجد. ولكن الغول على أنه موجود في الشياطين من يسمى بالغول، يجمع قلنا على غيلان، لم ينفي وجوده النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن صفر الشهر المعروف، نعم، لم ينفي وجود صفر، ولكن نفى ما هو فيه أو ما يعتقده الناس فيه من أنه شهر ينبغي إخلاؤه من الأعمال والتشاؤم بما يجري فيه وما يقع فيه. نعم. إذن قال يقول مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت، فيستقبل الندامة والهلكة. وقوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض، كالذي استهوته الشياطين في الأرض هم الغيلان، هم الغيلان. إذا قلنا الغيلان، الغيلان بكسر الغين، أصله الغو، الغولان، واو ساكنة قبلها كسرة، الواو ساكنة وقبلها كسرة تقلب الواو ياء، فصار الغيلان جمع غول. وفرق بين الغول بضم الغين والغول، الغول خمر الجنة موصوفة بأنه لا غول فيها، الغول معناها تغتال العقول، وأما الغول هذا فكما ذكرناه هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها، وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته في هلكة وربما أكلته أو تلقيه في مظلة من الأرض، مظلة من الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، أرواه ابن جرير. إذن كثير من عامة الناس عندما يريدون إقناعه ماذا يفعلون؟ يذكرون له بعض الأشياء، فإذا لم يكن عنده هو علم ممكن استجاب، ممكن يستجيب لهذه الأشياء، نعم، ويجد نفسه وقع فيما وقع فيه الشخص الذي وقع تحت ضلال الغيلان. وسياق الآية، سياقها بمعنى ما استرسل من عباراتها وألفاظها. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد إلى آخر الآية. سياق الآية قال أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، وهو منصوب على الحال، أي في حال حيرته وضلاله وجهله بوجه الحجة، وله أصحاب على المحجة سائرون، فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى. إذن هنا فقط فائدة أريد أن أبين يا إخواني، أن الإنسان المسلم لا ينبغي أن يكون في الأمور التي يعتقدها ويتخذها دينا ويتعبد بها إلى رب العالمين، إذا حلت به شبهة أن يبقى يعيش فترة من الزمان كأنه متردد حائر. حال الحيرة حال ضعف، هو الذي احذر أن يأتيك فيه من يأتيك فيأخذك على حين غفلة ويميل بك عن الجادة وعن الطريق. فاجتهد في أن تزيل الشبهة التي حلت بك وزعزعت يقينك، لا تبت على حيرة، لأن هذا الشخص الذي أوتي في حال حيرته، نعم، لأنه كان حيرا وجدته في حال حيرته فاستهوته الشياطين. إذن قال وتقدير الكلام فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم، ولو شاء الله لهداه ولرد به إلى الطريق. ولهذا قال قل إن هدى الله هو الهدى. كما قال من يهدي الله فما له من مضل، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أو لا يهدى في بعض القراءات، نعم، من يضل، أي من يضل الله عز وجل لا هداية له، وما لهم من ناصرين. وقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له. وأمرنا لنسلم، كثيرا ما نسمع العوام يجري في عباراتهم في كلامهم، أن تسمع الواحد منهم يقول مسلمين فلان، ويسمع قصة حكاية شيء من أمور كأنه يذعن وينقاد ويصدق فيقول مسلمين، وربما يزيد معها مكتفين. نعم، لنحذر من هذه العبارات. الإسلام إنما يكون لله تبارك وتعالى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين لا لغيره تبارك. الإسلام بمعنى الانقياد والاستسلام لأحكام الله تبارك وتعالى. قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له، ونقيم الصلاة. إذن أمرنا، العرب هكذا في كلامها يقولون أمرتك أن تفعل، أمرتك أن تفعل، أو أمرتك لتفعل، أو أمرتك بأن تفعل، كل هذا جائز. أمرتك بأن تفعل أي بفعل كذا وكذا. وإذا قلت أمرتك أن تفعل كأنك حذفت الباء وقدرتها، وأمرتك لتفعل أي ذكرت اللام التي هي لام التعليل، ذكرت العلة التي من أجلها أمرتك. إذن ذكر هنا صورة من هذه الصور الثلاثة، ومنا لنسلم أمرنا الله تبارك وما أمرنا به لأجل أن نكون مسلمين له سبحانه وتعالى. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهنا كذلك عاطفة كأنها معطوفة على أمرنا لنسلم وأن نقيم الصلاة. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال وهو الذي إليه تحشرون أي يوم القيامة. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما. وقوله ويوم يقول كن فيكون، ويوم يقول كن فيكون يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب، يقول أي شيء يقول الله عز وجل بأمره هذا الكوني له كن فيكون ما طلب، كما يقول شيخنا رحمه الله محمد السالم العدود يقول بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج أو لغوب أو نصب، بقوله كن فيكون ما طلب أي ما طلبه ما أراده الله عز وجل، إنما يكون بمعنى يوجد ويخلق ويعني يصير موجودا بقوله تبارك وتعالى، بقوله له كن فيكون بلا علاج. العلاج المراد به الملابسة، نحن أي واحد منا ربما أراد أن يقلب الصفحة لا بد أن يمسكها بأصابعه ويديرها إدارة معينة فيحصل أن تنقلب، ولا يكفي أن يقول انقلبي فتنقلب، لا يكفي، لا بد، هذا هو العلاج. العلاج معناه الملابسة لشيء ما فيقع الفعل، قد يحتاج إلى قوة، قد يحتاج إلى إعمال بدن، وقد يعجز الإنسان فيقول هذا فوق طاقتي لا أستطيع أن أفعله. لو كان شيء مثلا يزن مقدار يعني قناطير مثلا يقول لك لا أستطيع أن أرفع هذا، لا أستطيع أن أحمله. ربنا تبارك وتعالى بقوله كن فيكون، كن فيكون ما طلب أي ما طلبه يكون فقط بقوله له كن فيكون بلا علاج أو لغوب. اللغوب معناه التعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي إعياء وتعب، أو نصب بمعنى كذلك. نعم، إذن فذكر بدء الخلق وإعادته، وهذا مناسب، وإما على إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون. إذن كأنه وأنا أقيم الصلاة تقوها هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. يوم هذا هو وجه الاستشكال الذي ربما بعضكم قد يعني يستشكله للكلام، ويوم يقول كن فيكون. يوم هذا لا شك أنه ظرف ومنصوب على الظرفية، ما الذي نصبه على الظرفية؟ يعني يوم يقول كن فيكون كأنه يوم الذي فعل فيه فعل ما، إذن ما هو هذا الفعل الذي وقع فيه؟ فالظاهر أن هنا يكون منصوب بالفعل أذكر، واذكر يوم يقول، واذكر يوم يقول، إلا أن لقائل أن يقول يوم تكون هنا منصوبة لأن مفعول به، تنصب يوم على أنه مفعول به وليست مفعول فيه، لأن التذكر لا يكون ذلك اليوم، إذن واذكر يوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك، جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين. نعم، قوله الحق جملة، وله الملك جملة أخرى، إذن جملتان محلهما الجر، محلهما الجر، كل واحدة منهما صفة، والموصوف إذا كان مجرورا يتبعه في ذلك الصفة فتكون مجرورة. إذن وهو الذي خلق السماوات، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، قوله الحق صفة أولى، وله الملك صفة ثانية، وكلهم في محل جر. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لربي، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فرب العالمين هو الموصوف، ورب العالمين هو الموصوف، قوله الحق وله الملك هو الصفة. والصفة وقوله يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول كن فيكون. إذن يوم ينفخ في الصور بدل من قوله ويوم يقول كن فيكون، يوم يقول كن فيكون، يوم ينفخ في الصور بدل منه. ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، وله الملك يوم ينفخ في الصور، إذن يحتمل أن يكون ظرفا له، يعني له الملك، له الملك لما فيها من الظرفية أو ما فيها من شبه الفعل دائما مقدر معه كون عام، وله الملك يوم، له الملك يوم ينفخ في الصور، الملك كائن له يوم ينفخ في الصور، كقوله لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، أي الملك اليوم، في اليوم منصوب على الظرفية ب لله الواحد، أي كائن لله الواحد القهار. وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، وما أشبه ذلك. واختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور، اختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور، فقال بعضهم، اختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور، فقال بعضهم المراد بالصور هاهنا جمع صورة بالصاد، جمع صورة، أي يوم ينفخ فيها فتحيا، الصورة قبل أن ينفخ فيها تكون هكذا صورة، فتصور كائنا حيا بعد النفخ فقط وتسري فيه الحياة. قال ابن جرير كما يقول سور بالسين، كما يقال سور لسور البلد، هو جمع سورة، جمع سورة. والصحيح أن المراد بالصور القرن. إذن رجح المؤلف رحمه الله قولا غير قول ابن جرير، رجح قولا غير قول ابن جرير، وهو أن المراد بالصورة هو أو الصور هنا المراد بالقرن الذي سوف ينفخ فيه إسرافيل، الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام من الملائكة. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إسرافيل قد التقم الصور، التقمه بمعنى جعله في مقابل فمه، يعني تهيأ للنفخ فيه، وحنى جبهته، حناها بمعنى أمالها في حالة استعداد للنفخ بعدما يؤمر، ينتظر متى يؤمر فينفخ. ورواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ سؤال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. إذن لعل المؤلف رحمه الله الصور أرجح هذا القول لأنه مدعم بالأثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه أي إسماعيل بن رافع، ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمر بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه وهو متروك. قال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء، إذن يكتب حديثه، هذه عبارة يذكرها أهل العلم الخبراء به، أن بعض الناس حديثه لا يصلح لأن يستشهد به ولكنهم يحتفظون به لعله يأتي ما يدعمه ويقويه، فيكتب بمعنى يكتب على ملاحظة أنه يفتقر إلى دعم حتى يقوم الاستشهاد، لأن صاحبه ليس بذاك في الوثوق به. قلت وقد اختلف، أو قال الشاكر رحمه الله قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، وقد قد أفردتها في جزء. يقول المؤلف رحمه الله أحمد شاكر صاحب مختصر تهذيب قد أفردتها في جزء على حدة، يعني أفرد لها كتابا جزءا نعم. وأما سياقه فغريب جدا، ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا، هذا النوع من التلفيق يجري في التأليف موجود نعم وعند الرواة، فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ المزي أبو الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم. وهذا هو الذي نرى أن نتوقف عنده.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليكم، ولا يكون القائل هو ابن كثير يعني في قوله قلت.
قال قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة. نعم، قال في الحاشية: وهم الحافظ ابن كثير وهنا هنا وهما شديدا، فالحديث ليس في صحيح مسلم. عفوا، أنا قرأت. نعم، قال: هو حديث ظاهر النكارة، ساقه ابن كثير هنا من رواية الطبراني. نعم، كما قال فحذفناه كما شرطنا في كتابنا على في إسماعيل بن رافع رواية القرآن. نعم، ممكن يظهر أنه كأنه ابن كثير هو القائل. نعم،
السلام الله عليك شكرا.
إذا نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.